بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أول الأدلة التي ذكرها مشهور متأخري الأعصار أو متأخري المتأخرين، وربما قديما أيضا ذكر، أول الأدلة على حجية الظن المطلق هو أن الظن المجتهد، طبعا مر بنا ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، لا الظن الناشئ من غير الكتاب والسنة، الظن الناشئ من الكتاب والسنة. طبعا مرادنا أيضا أو بديهيات العقل أو بديهيات الفطرة بما يرتبط بالكتاب والسنة. فظن المجتهد مطلق ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، يعني في الحقيقة هي الظنون مرتبطة متعلقة بالكتاب والسنة. الآن عبر ظن المجتهد ظن متعلق ناشئ من الكتاب والسنة، من دلالات الكتاب والتراث الحديث بالدقة. يعني إذا أراد الإنسان أن يفصح عن موضوع هذا البحث، هو حقيقة هكذا الظنون الناشئة من الكتاب والسنة المتعلقة بالكتاب والسنة. هذه الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة ليس عليها دليل خاص. هل هناك دليل عام على حجيتها؟ أول تلك الأدلة ما هو؟ أن الظن بالحكم الشرعي، الظن الناشئ من الكتاب والسنة الذي ليس ظن خاص وليس عليه دليل خاص ما شابه ذلك، هذا الظن مطلق الظن الناشئ من الكتاب والسنة وتراث الحديث، هذا يلازم الظن بالحكم، يلازم الظن بالضرر سواء ضرر دنيوي أو ضرر أخروي، يلازم الظن بالضرر، ووجوب دفع الضرر واجب، ووجود دفع الضرر واجب، فإذا يلزم العمل بذلك الظن. هذا على حال ترتيب الدليل الأول. إذن ترتيب الدليل الأول مرة أخرى، الظن المتعلق بالكتاب والسنة أي تراث الحديث ولم يقم عليه دليل خاص، هذا الظن لا محال يكشف لنا ظنا عن حكم شرعي. حيث يكشف لنا عن حكم شرعي، الظن بالحكم الشرعي يلازم الظن بالضرر، يعني المخالفة، عفوا مخالفة الحكم الشرعي المظنون، مخالفته يلزم منها الضرر على تقدير طبعا إصابة الظن الواقع، على تقدير إصابة الظن الواقع. فالظن بالحكم الشرعي يعني ظن بأن مخالفته سوف ينزل من الضرر، والضرر المظنون في حكم العقل يلزم التوقي منه، هو الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، فكيف الضرر المظنون؟ هذا ترتيب الدليل بهذا الدليل. طبعا قبل لا ندخل في نقاشات الأعلام لهذا الدليل، هذا الدليل يعتمد على قاعدة لزوم دفع الضرر، وقاعدة لزوم دفع الضرر من أمهات الأدلة والقواعد في أصل الاعتقاد بالتوحيد، في أصل الاعتقاد بالتوحيد. هكذا بعض القواعد، بعض القواعد الفقهية ربما مرت الإشارة إليها في مباحث سابقة أو في السنين السابقة، بعض القواعد الفقهية أصلها قواعد اعتقادية، والغريب يعني أو البديع فيها أنها بقالبها من دون تغيير قاعدة اعتقادية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة فقهية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة أخلاقية، يعني قاعدة واحدة، قاعدة واحدة لها صلاحية أن تكون قاعدة اعتقادية، وليس فقط قاعدة اعتقادية، قاعدة اعتقادية دخيلة في أصول الاعتقاد، أو ربما دخيلة في أصل أصول الاعتقاد. سبحان الله، هاي بحث الضرر يبدأ عندك من بدء التوحيد، يبدأ مع الإنسان إلى نهاية المطاف. قاعدة الضرر يعني قاعدة الضرر بمعنى لزوم دفع الضرر عند العقل، لزوم دفع الضرر عند العقل، دي قاعدة جدا مهمة. وهذا هذه الظاهرة مو موجودة فقط في قاعدة الضرر، قاعدة الضرر كما الآن تبين في ثلاث مراحل، ثلاث مراتب، ليس فقط قاعدة الضرر، الاستصحاب ما كذا، الاستصحاب وهو أصل الاستصحاب مو استصحابها صاحبة واستصحاب واست وصحاب، أصل الاستصحاب قاعد يعني عنوان الأصلي ما هي الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر، هذا لا تنقض اليقين بالشك. سبحان الله، دي القاعدة بقالبها بنفسها أكد عليها القرآن وروايات أهل البيت وخطب نهج البلاغة، أكد عليها في أصول الاعتقاد، وثم بنفسها في علم الأخلاق، وبنفسها في علم الفقه وأصول الفقه والفروع. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. سبحان الله، دي قاعدة عجيبة، قاعدة عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الظهار، سيأتي إن شاء الله بحثة في الصحابة ما إحدى يختبر، سنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد على الاستصحاب، يعني كقاعدة شرعية أصلية عظيمة، قبل أن يأتيه الوحي بتشريع خاص في الظهار. المهم، وفي مو فقط في الظهار، في كل سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يأتي تشريع جديد يعتمد على الاستصحاب. مش سهل، سيد الأنبياء مع ذلك الوحي والنبوة والتنزيه كذا يعتمد على الاستصحاب. الاستصحاب أكبر من الشرائع السابقة، إذا مشكلة الاستصحاب أنه أكبر يبلع الشرائع السابقة، أكبر من الشرائع السابقة، أي هو الظهار وغيره، هذا بحث بيأتي مفصلا إن شاء الله في بداية الاستصحاب نبين شلون مفصل. المهم أن سيد الأنبياء سمو بعد نبي من الأنبياء أو نبي من أولي العزم، سيد الأنبياء يعتمد على قاعدة الاستصحاب ببيان قرآني وروائي. سيأتي من المحل الآن، مو في محل بحثه، فقط إشارة موجزة لماذا؟ لأن قاعدة الاستصحاب قاعدة عظيمة جدا، لا تنقض اليقين بالشك. أصلا هاي منهاج فكري، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض، لا تسلط اليقين على الشك، الشك على عفوا على اليقين، ولكن انقضه بيقين آخر. قاعدة يتفرع منها، يتولد منها قواعد عديدة عقائدية، قواعد عديدة أخلاقية، قواعد عديدة سبحان الله حتى في أصولية وفقهية. البداهة يعني على كل. فإذا هذا مثالان الآن، قاعدة دفع الضرر وقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. الآن ليس فقط مجرد إشارة، شيئا فشيء يجب أن نلتفت، هذه ظاهرة صدفة أو إيش سببها؟ ليش؟ أولا ما هي معنى هذه الظاهرة؟ أن قاعدة واحدة في أصول الاعتقاد، مو في تفاصيل الاعتقاد فقط، أصول الاعتقاد وأصل أصول الاعتقاد تبدأ من أول الدين معك إلى نهاية الدين. شنو هذه الظاهرة؟ هذه ظاهرة صدفة يعني أو شيء آخر؟ أولا أذكر الأخوان بما مر بنا مرارا في موارد عديدة، أن هناك تسالمة العلوم الإنسانية والعقلية القديمة والحديثة بلا اختلاف بينهم، أن القانون يعني الفقه الفروع، القانون يعني فقه الفروع، بنية الأصلية التي يتولد منها علم الأخلاق أو منظومة الأخلاق، هذا الشيء ملحدين شيوعيين إلهيين موحدين مشركين الكل متفق عليه. قوانين الفروع تنشأ من وين؟ من منظومة أخلاقية. كل فرع، كل قانون، كل عمل بدني يمارسه الإنسان ينشأ يتولد من خلق، عبارة أخرى نفس المطلب، سميت علم سميت خلق سميت نفس المطلب. وكل خلق وكل علم الأخلاق ومنظومة الأخلاق، سواء أخلاق حيوانية، أخلاق وحشية، أخلاق إنسانية، أخلاق ملائكية، أخلاق إلهية، أخلاق شهوانية، أخلاق إباحية جنسية، أي أخلاق رديئة أم فضيلة عالية، هذه الأخلاق تنشأ من رؤية فكرية أو قل عقائدية. ما يمكن أيديولوجية يعبرون عنها أو عقائدية. هذا ناموس في الإنسان، في الحيوان، في الكون، العالم الكبير، كل هذا الناموس غير منخرم، دائرة هذه مسلمة، المنظومة الأخلاقية ناشئة من رؤية عقائدية فكرية. ما يمكن أي خلق معين، خلق رذيلي أو خلق فضيلي أو خلق لا رذيلي ولا فضيلي متوسط، لا بد أن ينشأ من رؤية عقائدية، ما يمكن ما ينخرم. فطن الإنسان إلى ذلك أو لم يفطن، التفت إلى ذلك أو لم يلتفت، ارتكازا هذه السلسلة غير قابلة للنقض. فأصل الأخلاق، فلسفة الأخلاق، الحقوق، طبعا هم يقولون أن القانون يرجع إلى بنية حقوقية، البنية حقوقية لفلسفة أخلاقية، فلسفة أخلاقية ترجع لفلسفة عقائدية، يعني فلسفة مقسومة إلى الأسباب، كلمة فلسفة كلمة يونانية ترجع إلى العلل، من علتها علة الأخلاق، سبب الأخلاق العقائد. إذن أعمال قوانين أو قل القانون في الفرعيات، فقه الفروع يعني أعمال بدن، العمل، خلق، عقيدة قلبية أو عقلية فكرية، هكذا. هذا يسمونه قوس الصعود. قوس النزول ما كذا، كل عقيدة تولد خلق، وكل خلق يولد عمل، في قوس صعود وقوس نزول. قوس صعود وقوس نزول هلم جرى، يعني هو نفس الشيء يقول لي معلول ومعلول، معلول لمعلول قبله ومعلول لعلة قبلها، ونفس الشيء العلة تولد معلول، معلول تولد علة. أشار لي القرآن الكريم واستشهدت بها بذلك العقيدة سلام الله عليها خطابا ليزيد الفجور، فكان عاقبة الذين أساءوا السوء لما شافت يكفر يزندر، فقالت سلام الله عليها بذلك، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن، شوف العمل الفاسد يولد خلق يولد عقيدة سلبية، أن كذبوا بآيات الله. هي تلقائيا يعني العمل أعمال تولد أخلاق، الأخلاق تولد عقيدة، أعمال حسنة تولد أخلاق حسنة تولد عقيدة حسنة، أعمال سيئة تولد أخلاق سيئة تولد عقيدة سيئة، وإذا حسنة 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 كذلك. يعني من الطرفين تبادل تأثير، من الطرفين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، دورة في الإنسان الصغير وفي الإنسان الكبير. هذه الدورة إذا التفت لها الإنسان، هذه المنظومة تفيد في العلم بالعلاقة بين أنظمة العلوم. كل مجموعة علوم عندها نظام، علوم إنسانية، علوم تجريبية، علوم روحية، علوم مثلا رياضية، العلوم مختلفة، مجموعات العلوم مختلفة مع بعضها البعض. نفس كل مجموعة لها نظام، نفس المجموعات هم لها نظام أكبر يربطها. هذه الدائرة التي مرت بنا الآن هي نظام أنظمة كل نظم العلوم، من يلتفت إليها لا يشد عن شيء. ولاحظوا معجزة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، العلم كله فضل أو فاضل إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة الأخلاق، فريضة عادلة فقه الفروع. انظر شلون جوامع العلم أفصح عنها سيد الأنبياء. إنسان إذا ضبطها خلاص يسيطر على سلسلة العلوم كلها، وكيف تأثيرها على بعضها البعض. على أي حال، هذا بحث مهم في نظرية المعرفة، في نظرية العلوم، في الفلسفات، في الفقه، في أي شيء. من باب المثال في الإمامة الإلهية الجزء الثاني بينا كيف أن كل أبواب الفقه غطاؤه الخلفي عقائدي، بينا في الجزء الثاني ظهرا أو الثالث، أي بينا هذا المطلب، أنه كيف كل باب فقهي خلفية بنية الخلفية الأصلية قضية عقائدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر خطبة خطبها على المسلمين كان قد أوعز إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يصعد المنبر ويوصي الناس قريب مشارف يعني ساعات الموت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخطب أمير المؤمنين عنه: يوصيكم رسول الله، لعن الله من أبق عن مواليه، لعن الله من منع أجير أجرته، لعن الله من عق والديه. قال شو المسلمين احنا في مرحلة رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمة مختصة والدين مختص، وأمير المؤمنين يبلغ على رسول الله احكام فرعيه في بعض الابواب الفقهيه شنو؟ البلبله صارت عند المسلمين. فجاء رسول الله صلى الله عليه واله شوي خف عليه الحال، فجاء وصعد المنبر عمدا، يعني هذه نوع من الاثاره الذهنيه. فصعد رسول الله هو صلى تلك الصلاه الاخيره، يعني موجوده في ساعات قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالصوم. فصعد قال: اما لعن من ابق عن موالي فانا وعلي وليا هذه الامه، فمن ابق من طاعتنا فعلي لعنه الله. شوف شلون ضبط باب فقهي ضبط القضايا العقاديه. واما من منع اجيرا اجرته فانا وعلي اجيرا هذه الامه، وقد جعل الله مودتنا اجر الرساله، فمن منعنا هذا الاجر فعليه لعنه الله. شوف شلون ضبط باب الاجاره، شو ضبطه بالعقيده. باب العبيد والاماء كيف ربطه بمن؟ عبدك وابن عبدك وابن امتك، مو عبوديه خلقه، عبوديه طاعه، عبوديه ولايه. اذا كان السيد يملك خدمات قليله من العبد، خدمات بدنيه، اما بقيه البشر امر الله عز وجل سائر البشر وسائر الانبياء بان يطيعوا الله وعلي ورسوله وعلي عليه السلام والائمه من بعد. على كل في كل حركات القلب وحركات الروح وحركات البدن وحركات النفس، اي عبدك وابن عبدك شديد يعني بعد، لان هني في باب الاباء والعميد. المهم بحث طويل هذا، عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق لكم والتارك للخلاف عليكم، فانا وعلي نعم اجيرا هذه الامه، فمن منعنا اجرنا فعليه لعنه الله. لعن الله من عق والديه، انا وعلي ابوا هذه الامه، فمن عقنا فعليه لعنه الله. شوف باب الابوه في باب الاحوال الشخصيه وين يرتبط وين؟ بالعقائد. وفعلا كل باب عقائد فقهي يرتبط، الصلاه روحها لبها في بيان ربما ذكرنا في بعض الكتب ماخوذ من روايات اهل البيت والايات، مرتبط بالولايه، فالروح الصلاه ولايه. والا القران الكريم يقول الصلاه من دون ولايه محمد وال محمد، نفس القران يقول عن صلاة قريش التي هي كانت على شاكلة صلاة إبراهيم: ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية. يعني اعتبر القرآن الكريم هذه ضوضاء، صلاة بلا ولاية قشر أجوف، ما يريد القرآن ولا يريد الله عز وجل. ما كان صلاتهم، ولا هي على شاكلة صلاة إبراهيم ومشكلة ومرتبة وفلان اسمعي، ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية. ولو المفسرين فسروها المكاء الصفير والتصدية التصفير، صحيح، بس هي صلاتهم ضوضاء، يعتبرها القرآن الكريم أصلا مو قصة تصفيقهم وتصفيرهم، قصة أن هذه الصلاة حركات جوفاء ضوضاء من دون الولاية، هذا المراد منها. حجهم ما كذا لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، فإن خفتم عائلة فإن استمر الآية فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني هذا حجهم حتى كذا، طوافهم سعيهم صلاتهم كلها ما يريد الله عز وجل. ليش؟ لأن خالي عن الشهادة الثانية لقرار بولاية محمد وآل محمد.